الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على أكرم خلقه وخاتم رسله وسيد أتباعه وإمام أولاده سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث إخوة الإسلام نحاول إن شاء الله وبعونه وتوفيقه أن نختار من كلماته ومعانيه وأن نستفيد من فوائده. فالحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو في أعلى مراتب الصحيح، والحديث رواه الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. هذه تدلنا على أن النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي رضي الله تعالى عنهما. والنعمان بن بشير كان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. هذه تدلنا على صحة سماع الصغير أنه سمع دون الثانية، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتد بسماعه واعتد أهل العلم بنقله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحرام كلمة تقابل الحلال وتقابل الواجب. الحرام ضدها الحلال وضدها الواجب، والواجب جزء من الحلال، فكلمة الحلال أعم أعم، إلا أن الحلال معلومه إنما يفعل إعراضا عن الحرام، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في بدء أحدكم لصدقة. قال يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إذا أتاها في حرام أيكون عليه وزر؟ كذلك إذا أتاها في حلال كان له بها أجر. يبين كلمة حلال إنما تقال عندما يعمد العبد إلى فعل مجتنبا للحرام، يقصد هذا لأنه حلال مجتنبا الحرام. من أجل ذلك فإن كلمة الحلال وإن كانت أوسع من الفرد، لأن الحلال يشمل الفرد والمندوب والمباح، فإنما يفعل ابتغاء للحلال اكتفاء به واجتنابا للحرام، فذلك يعني أن فاعل الحلال مأجور عليه، مأجور على فعله لذلك الحلال. أما الحرام فهو ما يعاقب فاعله وإنسان تاركه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، والبيان هنا على قسمين: بيان فطري جبلي، وبيان شرعي تكليفي. البيان فطري أكمله الله بشرعه، فطري أكمله الله بشرعه، والدليل على أن البيان فطري حديث أبي بكر بن عمرو رضي الله تعالى عنه، جاء يتفكر لقاء فنهاه الناس، فقال رسول ما دعوه، ثم قال: يا وابصة، تحدث عما أردت أم أحدثك أنا؟ قال: تحدثني به يا رسول الله فهو خير. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: البر ما اطمأن إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا بيان الإرشاد الفطري، البيان الفطري للبر والإثم، للحلال والحرام. فكأن هناك درجة من البيان الفطرية جبلية موجودة في النفس، وهذه الدرجة من البيان الموجودة في النفس قد يفطر الله عليها الحيوان. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يجر شاة وبيده سكين، فقال صلى الله عليه إليه، فقال: يا رسول الله، إني سأذبحه. وفي بعد الذبح حاجة تحتني. فقال: سقها إلى الموت سوقا رفيقا، فإنها تعرف ربها وتعرف الذبح، تعرف ربها وتعرف الذبح. هذه ليست معرفة تعليمية، إنما هي معرفة فطرية. وأنت إذا جلست إلى طعام فجاءت قطة تطوف حولك، فإن أعطيتها من طعامك الذي أمامك أنست إليك وأكلت منه وهي تظهر الدلال. فإن رأتك لم تعطها واختطفت منك جرت وأكلته بعيدا لأنها تعرف الحلال والحرام. معرفة فكرية. إذا البين ليست فقط معرفة شرعية، إنما الشرع جاء إلى الفكرة فزاد الأمر وضوحا، فبلغ بها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، على البيضاء. يعني إذا الطريق ناصع البياض، فجاء الشرع فأكمل الفطرة فعرف الناس الحلال فعرفوه جبلة وشرعا، عرفوه جبلة وشرعا. ولذلك فإن الكثير من الأمور المخالفة للشرع تألف منها اقتداء، تألف منها اقتداء. والمخالف الكثير من المخالفات للشرع يستقدرها الحس، فإتيان الواقع أو إتيان المرأة من دبرها كل حس سليم يستقذرك ويستقبحك. فجاء الشرع فبينك، بينك نساؤكم حرف لكم، وجاء وبينك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجاء الشرع قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، جاء الشرع حرمت عليكم أمهاتكم، جاء الشرع يبين الحلال والحرام مكملا مجملا لأمر الفطرة. فمن لم تفسد فطرته يقال له: والإثم ما تردد في الصدر وحاك في النفس وإن أكفاك الناس وأكفوك. فالصدر القلب مستضيق بهذا، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه الجملة فيها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى معنى كلمة مشتبهات. الفائدة الثانية حكم المشتبهات. الفائدة الثالثة من الذي يعلم المشتبهات. الفائدة الأولى في معنى كلمة المشتبهات. المشتبهات هي ما تعارضت فيه الأدلة عندي وما تشكلت عندي. لا تقل ما تعارضت فيه الأدلة وتسكت.
لأن تعارض الأدلة نسبي، فهي تتعارض عندي ولا تتعارض عند العلماء، فلما يعرف أصلها يعرف بيانها فيبقى التعارض عندي، فإذا تعارضت عندي فهي مشتبهة، لكن عندما لم تتعارض عنده الأدلة فليست بمشتبهة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقبلن أحدكم ببوله وغائطه القبلة ولا يستقبلها. ثم يقول عبد الله بن عمر: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يبول مستدبرا القبلة مستقبلا الشارع. يبقى حديث ينهى عن استقبال الاستدبار، وحديث اخر يقتل من الرسول صلى الله عليه وسلم استدبر. يبقى هذا الدليل عندي متعارض، عندي متعارض. قد اعرض على اهل العلم فاعرف منهم ان الحديث الاول حكم الخلاء والصحراء، والثاني حكم البنيان. فاذا اتضع عندي هذه المساله خلاص خرج من دائره المتساهله، لكن عندما يبقى داخل في هذه الدائره يبقى عندي في دائره المتشابه. يبقى اول شيء في المتشابه ايه؟ ما تعارضت فيه الادله عندي. الامر الثاني: ما لم يكن الدليل نصا على حكمه، كقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. اذا وظيفة الخيل تركبها وزينة، والبغال تركبها وزينة، والحمير تركبها وزينة، فيجوز لكل واحد منهما ان تركب، ويجوز ان تتخذ زينة، او ان تركب ويتكلم بها. فهل يؤكل لحمها؟ النص لم يبين. فهل تستوي جميعا في حرمة اكل اللحم، او تستوي جميعا في حل اكل اللحم؟ الاستنباط من الآية متشابه، لا يكفي الدليل وحده. فإذا جاء من عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الحمر الأهلية، وجاء من بين لنا الدليل على جواز أكل لحم الخيل، انقسمت هذه وبان أن الخيل يحل أكل لحمه، وأن الحمير وما تولد منها يحرم أكل لحمه. فيصبح عندئذ خرج عندي من دائرة المتشابه، لكن دليل الآية الكريمة لا يصيب حصرا، لأن الآية جاءت إثبات معرفة في سياق الإثبات، والخيل والبغال والحمير معرفته: الخيل الفلام التعريف، البغال الفلام التعريف، الحمير الفلام التعريف، معرفة في سياق الإثبات. لم يكن ليس للخيل ولا البغال ولا الحمير إلا الركوب والزينة حتى يقول أفادة الحصر. فالآية ليست مانعة من وظائف أخرى لها، ويصبح الامر عندي في حكم المتشابه. المعنى الثالث من معاني المتشابه هو المكروه. المكروه وكأني ارى المكروه بمثابة الإشارة الصفراء التي تبين الإنذار بين خضراء تبيح وحمراء تمنع. فلو تعمد الناس أن يسيروا عند الصرار على القدم فهم البراءة من النجاة أن لا يمشي إلا عند اقترارها. فإذا اصفرت ألحقه بالممنوع مخافة أن يقع التصادم. فكذلك دائرة المكروه، دائرة المكروه من وقع فيها يخشى أن يقع بها في الحرام. ولذلك يلحق بعض أهل العلم المكروه بالمتشابه. المعنى الرابع من معاني المتشابه الحلال يصرف فيه. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالإسراف حرام لأنه إسراف بحلال يصبح الحلال فيه المتشابه اذا زاد عن حد الاعتدال. وبينهما امور مشتبهات، وعرفنا معنى المشتبهات وهي على اربعه معاني لا يعلمهن كثير من الناس. هذه تدل على مسألتين. المسألة الأولى لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلم الأمر ولا لا يعلم حكمه. يعلم حكمه، حكم أصل نحن شيء، حكم أصل نحن حميد، حكم سبب ما يقول والكبر، حكم هذه الأعمال، حكم الصلاة عند شروق الشمس، لا يعلم الحكم. إذا لا يعلمهن كثير من الناس معناها أنهم لا يعلمون حكم، فالأصل فيها إما حل أو حرم، لكني لا الأصل فيها حل أو حرمة، لكن من أنا لا أعلم، أنا لا أدري، لكن الأصل فيها أن لا أعرف، ولكن من أنا لا أعرف. المسألة الثانية لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم العكس البيت يعلمون إيه؟ قليل من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم العكس يعلمهن قليل من الناس. أما الكثير الذي لا يعلم فقليل يعلم. الذين يعلمون هم من طلبة العلم. الذين يعلمون هم من طلبة العلم. طلبة العلم كلمة كبيرة كبيرة، وليس كلمة صغيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. طالب المال متى يكف عن الطلب؟ لا يكف إلا بالمال. يعني لو جاء اليوم بطل وقفوا طب اثنين، طب عشرة، طب ألف، عشرة آلاف، جبلين، يكف ولا ما يكفش؟ فكذلك طالب العلم لا يكف. قول هذا علشان نبدأ إلا أن كلمة طالب طالب العلم هذه الكلمة صارفها لأنني أنا طالب علم. طالب علم. طب أنت مين اللي رفعك ووصلك طالب علم؟ يعني ما الذي أعلاك إلى هذه الدرجة؟ نعوان طلبة العلم لهم خصائصهم وشروطهم، لهم خصائصهم ولهم شروطهم. فطالب العلم هذه مرتبة يدخل ضمنها العلماء. فالإمام أبو يوسف يعقوب صاحب أبي حنيفة يقول وأنا من طلبة العلم. أبو يوسف من طلبة العلم. يبقى ورق تاني ما لديش مثال. شيخ الألباني يقول في جريد لوح المحاضرة له قبل يتكلم عن الصلاة والإمامة يقول قبلت الشيطان ويوسف لي ويقول لي أنت من طلبة العلم. فيمكن أن تفعل كذا وكذا. إذن طب ما الحين واحد من حقك أنه عالم لأن كل دول طلبة علم. فأنا عندما أعين خادما لطلبة العلم بوقت عالي عليه على عليه كثيرا يبقى إذن يعلمهن قليل من الناس هم من طلبة العلم. هم الذين يعلمونه من طلبة العلم لأن الذي يعرف العلم طلبته. طلبة طلاب العلم هم الذين يعرفون مسائل العلم تغيب عن العوام. تغيب عن العوام لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى يعلمهن قليل من الناس. ومن سأل طلبة العلم أزيح عنه التشابه وانتقل إلى الأمر المحكم. انتقل من المتشابه إلى المحكم. والمحكم يعني الواضح الحلال أو الحرام. لكن الناس يوسعون على أنفسهم دائرة المتشابه بأن يسألوا الهمج الرعاية. يسألوا غير طلبة العلم. افتح كده الجرائد والمجلات والصحف واسمع كثير من البرامج المذاعة تجد يستفتح يسأل. أحيانا ترى أنهم يسألون أهل علم فيجيبون فيصبح هذا إباحة المتشابه. لكن أحيانا تجد من يسأل من لا صلة له بالعلم. المتجبر هيجب ان كثير من اهل الفشل في تكوين الحياة الاسرية والبيوت تصدروا صفحات وبرامج النصائح تقدم الى الاسر والبيوت. يزيح المتشابه هؤلاء؟ لا، انهم يجعل الامر اكثر تشابها. عندما تتحدث جريدة من الجرائد صحيفة من الصحف رجل صحافي يتحدث في امر شرعي يتكلم في امر الزكاه وفقرأ انت له واستعد على نفسك دائرة المتشابه وضيقت على نفسك دائرة العلم وادخلت المتشابه زودت المتشابه عليه، يتكلم في احكام الربا، وتكلم في احكام الاموال، وتكلم في احكام شرعيه، وانت قرات ثم جئت تقول العذاب يقول كذا، ما الحكم؟ ما الحكم؟ فانت اوقعت نفسك في ان ادخلت هذا عندك في دائره متشابه. لذلك يا اخواني المساله لها في الشرع حل اذا سالت اهل العلم، وحل اذا اخطات فسالت اهل الجهل. بس الحل لما تسال اهل العلم يبقى الحل جاء بالتوفيق، والحل لما تسال اهل الجهل يبقى جاء عليك بالتصعيد والتعثير لانك اخطات الطريقه فسالت من لا ينبغي ان يسال. وانت غلطان، انت المخطئ، ما سالت طلبك العلم، لان الجهل انما يزاح بالقران والسنه بما فهمه سلف الامه. اقول يا اخواني هذه المساله لنتنبه ان احنا عاملين كل يوم نتكلم في اشياء ونقول لنفسنا ما حكمها وماذا كذا وقالوا كذا مساله هل دخلت في المتشابه والمتشابه لا يعلمهن كثير من الناس، فاذا اردت في ذلك علما سالت اهله، سالت طلبته، لجأت الى ذويه، فلا بد لي ان اخذ العلم من منابعه من اصوله. لكن ما دام جعلنا ابواب يسالونك، ابواب يسالوني، وباب للنصائح، وابواب لهذه المسائل تتبعها يا اخواني نجد ان هؤلاء فشلوا فيما ينصحون فيه الناس، فشلوا فيما ينصحون فيه الناس، فكيف يسألون؟ فكيف يسألون؟ وهل يهدون وهم لم يهتدوا؟ لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن هذه تفيد المعنى الذي أسأل ما يعلمها. هذه تعطيني انا وقفه لما جلست في هذا المجلس علشان احدثكم ان لم يعطيني اسئله، لان معظم الاقوال تاتي في هذه المنطقه، في منطقه المتشابه، فعندما اقول لا ادري فلا يضر الشيء بالشيء، هي عنده متشابهه وبالجد فقط متشابهه لا ادري، بقيت متشابهه والمتشابهه رب العزه وضع لها حكم، وضع لها حل، لا يعلمون كثير منها. يبقى الحلال البيت، ليش الحلال البيت؟ أسير في الحلال البيت، لا أتبع المتشابه، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من اجتنى الوقوع في هذه الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وهنا يا اخوة الاسلام ينبغي ان يعرف ان رب العزة سبحانه وتعالى جعل الامور احكاما في الشرع، والامور على قسمين، عادات وعبادات، الامور على قسمين عادات وعبادات، العادات ضابطها ما يشترك فيه المؤمن والكافر، يعني لو سألنا ما هي العادة فنقول ما يستلزم من الوفاق يبقى الطعام عبادة والصلاة عبادة واللبس عبادة والسكن عبادة عادة والطعام عادة والسكن عادة والزواج عادة كل ما أدينا الجسد لهم الوفاق. والعبادات ما يفعله المؤمن دون الكافر اتخذ قربة العادات الأصل فيها الحلم والعبادات الأصل فيها المنع. انتبه لهذا التفريق العادات الأصل فيها ايه؟ الحلم وإنما يأتي التحريم بنص والعبادات الأصل فيها المنع وإنما يأتي التحريم بنص يأتي الإباحة بنص. فالعادات ما الذي يصلح أن ننسج منه الثياب شرعا؟ كل الثياب حلال إلا ما جاء الشرع به فنهى النساء نهى الرجال عن الحرير وما وراء ذلك حلال ما وراء ذلك حلال ما هو ما الذي يحل لنا طعام كل شيء يحل لنا طعام إلا ما يفلى عليه إلا ما حرم الله. يبقى لكثرة الحلال في العادات الشرع ذكر المحرمات. ما الذي يحل الزواج منه من النساء؟ كل النساء إلا المحرمات إلا المحارم. يبقى كله إلا المحارم يحل الزواج منه. إذا العادات الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة والتحريم إنما يأتي بنص أو استبعد علي هذه تحرم أو تحل فالباقي حلال. يبقى أنظر إلى الحلال الصريح وأدع هذا المتشابه. واحد يقول والله يعني في واحدة بنت عمي وبيقول ان هي رضعت من امي رضع واحدة اتزوجها ولا ما اتزوجها؟ طب ما في واحدة اصلا ما رضعتش خالص طب ما تمشي في الحلال نفسه. ودعنا به المتشابه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجي بعد شوية بعد ما يتزوجوا ويكون يقولوا من ضربة عربة واحدة يقول لا احتفظ ربع شبعان. يبقى اذن من وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع في الحرام لكن من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اذا الحلال بينه والحرام بينه الامور علامه في امور العبادات في امور العبادات كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فالصلوات المشروعه معروفه يأتي من يقول صلاة التكليف فتتعارض فيها الأدلة كان يقول الله الأدلة ضعيفة فيصححها بعض أهل العلم. طيب التطلعات اللي عندك المشروعة كثيرة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ لدينه وعرضه لأنك إن تعبدت بالعبادة غير المشروعة يخشى أن تقع بها في البدعة المخالفة في امر العادة تسمى معصية. المخالفة بالوقوع بمخالفة الشرع في العادات تسمى معاصي، والمخالفة بالعبادة فيما لم يشرع تسمى بدعة. يبقى البدع لا تكون إلا في العبادات، في الأمر الذي يتقرب به، في الأمر الذي يتقرب به لا تفعل بدعة إلا تقربا. فالبدع في العبادات والمعاصي في العادات، وبالتالي تكون المخالفات على هذين القسمين بدع ومعاصي. جنس البدعة أشد ضررا من جنس المعصية، لأن البدعة فيها مساواة للعقل القاصر بالشرع الكامل، أو فيها ادعاء العصمة لغير المعصوم، يعني تتبع من لا يؤذن لك في اتباعه. لكن المعصية وقوع في مخالفة الشرع بتحليل الأمر الحرام، والأصل في هذه الأمور الحلم، والأصل فيها الحلم، فهذا أمر حرام، أمر حرام وقعت فيه فهي معصية. والبدعة أشد من المعصية، خاصة وأن الواقع في المعصية يرجى له أن يستغفر ويتوب، والواقع في البدعة التوبة عنه بعيدة، توبة عن الواقع في البدعة بعيدة. لماذا؟ لأنه ما فعلها إلا قربة، فلما سيستغفر؟ سيستغفر من إيه إذا كان فعلها قربة؟ ما دام فعلها متقربا بها فلماذا سيستغفر؟ فيحرم صاحب البدعة من الاستغفار والتوبة بينما يرجى ذلك لصاحب المعصية. فمن اتقى الشبهات، يبقى علشان اتقى الشبهات لازم اقسم الامور الى بدع ومعاصي، قسم الامور الى عادات وعبادات. فاعرف من امر العاده واعرف من امر العباده، وعلشان يتضح لي الامر ارد العلم الى اهله، ارد العلم الى اهله. وينبغي ان يعلم المسلم ان دين الله لم ينفي اليوم، انما نزل على رسول عمل به وبينه للامه لتبينه للناس، فبينه للناس فعلم الناس به، وعلمت الأمة من بعده، فذاك هو سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. تسأل في الكتاب سبيل المؤمنين ايه؟ تسأل عن الربا، سبيل المؤمنين ايه؟ تسأل عن الزواج، عن الطلاق، عن كل حكم الاحكام، ما هو سبيل المؤمنين؟ فمن اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالمسلم عندئذ ينبغي أن يتنبه، ينبغي أن يتنبه الى سبيل المؤمنين حتى يسير فيه، حتى يتخذه سبيلا. فمن تنقب عن سبيل المؤمنين وقع في سبيل الضالين او المجرمين، لانه هذا عن سبيل المؤمنين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا، يعني طلب البراءه لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقول يعني ما مختلفين فيه، لا مسألة خلافية، مختلفين فيه، مختلفين فيها يقع، مختلفين في الثانية يقع، مختلفين في الثالثة يقع، مختلفين في الرابعة يقع. طب ما هيأتي على أمور من هذه يقول قد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الراعي، كلمة الراعي بمعنى الراعي يعني معناه فيه حيوان وإنسان، مش كده؟ الراعي هو ايه؟ الإنسان، وله حيوان يرعاه. اسمع الراعي اعرف ان في حيوان وانسان. الراعي هو ذلك الانسان من المكلف، يعني لو وجدت دابه تاكل من غير ملك صاحبها تلوم الدابه ولا تلوم صاحبها؟ تلوم صاحبها. يبقى الملوم هو الراعي، الملوم هو الراعي. كالراعي يرعى حول الحمى، الدابة مش مكلفة، الدابة غير مكلفة. فالدابة قد تنطلق فترجع فيما لا يحل له فيخطر ويلام صاحبها ويلام راعيها، فيصبح اللوم، يصبح اللوم على من تركها. اذا هذا حمى واسع عريض، وهذا حمى مملوك، وهذا نكار قريب منه. فلماذا ترتع ببهيمتك في هذا القريب من الحمى؟ لماذا لا ترتع ببهيمتك بعيدا حتى اذا انفلتت او انطلقت ادركتها فلم تبلغ الى ذلك الحمى؟ فالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، يوشك ان يقع فيه، يعني يكاد يقع فيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. فانت كلما اقترب من دائرة المعصية كلما كان وقوعك فيها اقرب، وقوعك فيها اكثر توقعا. فان اجتنبت الوقوع فيها، ان اجتنبتها فانه يرجى بذلك ان تسلم، ان تستبرئ لدينك وعرضك. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه، ان يرفع فيه. الا وان لكل ملك حمى. ده ايه الملك ده؟ ملوك الدنيا فتح الله عليه. الا وان لكل ملك حمى، يعني الملك من ملوك الدنيا. الا وان حمى الله محارمه. يبقى في ملك. هو مين الملك التاني؟ ما هو الله، هو مالك الملك. يبقى بيقرب المساله، كل ملك له حمى. يعني الملك يسن قانون يقول الذات الملكيه مصونه لا تمات. ألا وإن حمى الله محارمه. وضبط بقى الحراس يغفلون والحراس يصابرون والحراس يخدعون، لكن الله يحمي محارمه. الله يحمي محارمه فلا يغيب عن حكمه احد.
نحمد الله عز وجل ونستمع لاخر الفقه وخاتم رسله وسيد اصفياءه ومن انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. تقول مستعينا بالله عز وجل: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع الحمى. الا وان لكل ملك حمى.
كل ملك، ملوك الضعاف، ملوك الدنيا، لهم قوانين يصونونها يحمون بها محارمهم ويضعون عليها حراسها ويصونون بها قوانينهم، فمن وقع في هذه المحارم عوقب وحراسهم يغفلون وحراسهم يستمالون وحراسهم يخدعون. ورب العزة سبحانه وتعالى وضع قانونا وأنزل شرعا وأحكم دينا وبين منهجه. ألا وإن حمى الله محارمه، فهو الملك لا يعصاه أحد ويختبئ ولا يغيب أحد عنه، إنما هو مطلع محيط عليم قدير يعلم كل شيء، لا يغيب عنه من امر الخلق شيء، انما هو بكل شيء عليم، يقدر على النصوص والصلح والقتله، يقدر على الجبابره، يذل الملوك والاكاسره. قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه، ان شاء كف البصر، ان شاء سلب السمع، ان شاء اوقف الاعضاء، ان شاء اشل الارض، ان شاء فعل بالاعداء ما يشاء. جنده يعملون بامره، فان تحلى العقلاء عن امره الذي كلفهم قام به من سواه. فالشمس من جند الله، والقمر والنجوم والبحر والارض وكل شيء من جنده. لما اعتزل اهل مكه حمايه البيت فلم يحموه، أرسل الله عز وجل على أصحاب الفيل خير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يرسل سبحانه وتعالى من جنده ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. جنده بكل شيء في كل شيء موجودون، فإن تخلى بعض جنده فإن الله عنده الجند الكثير، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فرب العزة يعلم ولا يحتاج إلى من يعلمه،
لا يحتاج الى الملائكة الذين يعلمونه، ولا يحتاج الى احد من البشر ولا من الخلق ليعلمه، انما كل الخلق اليه محتاجون. الا وان حمى الله محارمه، ومحارم الله التي حماها منها محارم في امر الاعتقاد، ومحارم في امر التعبد، ومحارم في احوال الخلق. ولن يبلغ احد تعبد المحارم ان يضر بالله رب العالمين، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يبغون الضر بالله رب العالمين، ولا يبغون النفع بالله رب العالمين، لكن هو النافع وهو الضار وهو المانع وهو المعطي. وهو على كل شيء قدير. اذا فالعبد يفعل من شرع الله ما يجتنب به المحارم فينتفع وينتفع من حوله، او يرتكب يقع في المحارم فيضار ويضار من حوله. فالله جعل محارمه حماية للناس، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الله غني، من أنفق فإنما يفيد نفسه، الله غني. ألا وإن حمى الله محارمه، فمحارم الله علامات أوضعها لحماية خلقه يفصل بين بعضهم وبعض، فبين الرجل وزوجه علامات محارم، وبين الرجل وبنيه علامات ومحارم، وبين الرجل وماله علامات ومحارم، في البيع والشراء علامات ومحارم، في كل شيء علامات ومحارم. من اجتنب الحرام فاز ونجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، أكثر الناس عبادة إذا اتقيت المحارم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، والمحارم فيها محارم بالأسرار بالأسماع بالأيدي بالأرجل بالقلوب بالأنسنة بغير ذلك، فاتق المحارم تكن أعبد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربه كافة المحارم، فمن عمل بها استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. لذلك ينبغي على المسلم ان يتقي المحارم، لان الملك يملك نفسه ويملك بصره ويملك سمعه، فكيف تخاه بسمع الله يملكه وقد حرم ذلك السمع، وكيف تعطاه ببصر الله يملكه وبقلب الله يملكه، وكيف تعطاه والله وهو يرزقك، وكيف تعطاه وهو يقلعك، وكيف تعطاه وأنت في ملكه تحيا وإليه ترد وترجع. ألا وإن حمى الله والله محارمة. وإن في الجسد مضغة. يبقى الحديث ذكر كم ملك؟ ها؟ ذكر ثلاثة. فتح الله عليك. ثلاثة. إيه ثم ثلاثة؟ ذكر ملوك الدنيا وذكر الملك ملك الملوك رب العالمين وذكر الأرض ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة مضغة ألا وإن في الجسد مضغة هذا هو ملك الأعضاء مضغة كالقلب للإنسان وما جعل الله لرجلا من قلبين في جوفه. وهنا نكتة. نكتة يعني ايه؟ نكتة يعني فائدة عزيزة. نكتة يعني وليس معناها فكاهة. نكتة يعني فائدة عزيزة. لماذا قال رب العزة وما جعل الله لرجل ولم يقل لإنسان؟ مع أن الرجل هو قلب واحد والمرأة لا قلب واحد أيضا. رجل قلب واحد والمرأة لا قلب واحد. إنما ذكر نصف الرجل لأن المرأة داخلة فيه ولكن المرأة قد تحمل بجنين للجنين قلب هو في جوفها بقلبه. فإذا وضعت المرأة جنينها بقي قلبها وانتقل الجنين بقلبه. ألا وإن في الجسد مضغة. المضغة هي القلب. إذا صلح يبقى القلب له صلاح وله فساد له صحة وله مرض له حياة وله موت. فمن صحة القلب بقره ومن مرض القلب عماه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله. يبقى الموت هنا موت قلب والسمع هنا سمع قلب. أم في قلوبهم مرض أم الكاذب ولا يخضعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مرض. يبقى إذن القلوب تمرض ومن مرضها العمى ومن مرضها الصمم وتمرض بالشهوات وتمرض بالشبهات والقلوب تهوى والقلوب تموت. فكيف تكون حياة القلب من اتقى الشبهات صح قلبه وحي ومن وقع في الشبهات مرض قلبه حتى يموت. اذا فمن اراد لقلبه الصحة فعليه ان يتتبع اسباب صحته فيعلم الحلال بين ويجتنب الحرام البين ويجتنب الامور المشتبهات ويتحلل حكمهن من القليل من الناس الذين هم اهل العلم وخاصته وطلبته. الا ان في الجسد مضغة الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. وصحة القلب هذه لا طاقة للأطباء أن يصلوا إليها، فقد تجد القلب مريض في عضلاته، ضعيف في نبضاته، لا يؤدي أعماله أداء كافية، وهو في الإيمان قوي، قوي فتي، قلب قوي. وقد تجد القلب الصحيح او الصحيح قلب غليظ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وانما ياتي ذلك لان الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فكل فتنه ينكرها تنفخ فيه النقطة البيضاء، وكل نقطة يشربها تنفخ فيه النقطة السوداء فعلى ذلك تكون القلوب قد ملئت بياضا من نكتها، او ملئت صوابا من نكتها من النقط فيها، فيصير القلب سليما الا من اتى الله بقلب سليم، او يصير القلب مريضا او ميتا فيأخذ بصاحبه حيث يكون اصحاب القلوب المريضة الميتة. فاذا مات القلب احدت الاعضاء المحارم تغلقت فيها، وإذا حي القلب حبب إليه الإيمان وزين في قلبه، فصار للمحارم مجتنبا وبالحلال فاعلا. إذا يقال العبد يفعل الأمر الذي أحله الله رب العالمين فيصح قلبه، كلما سمعت النداء فأجبت، كلما نكثت النقطة البيضاء في قلبك، وكلما سمعت الغناء فأنصت وأرحيت الأذن، كلما نكثت النقطة السوداء في قلبك، وهكذا حتى تصير القلوب على قسمين، قلوب الأينعة، قلوب الاستضاعة، قلوب الترعرعة، قلوب بالإيمان انقلعت، وقلوب أخرى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لذلك ينبغي على العبد أن يكون بالخير عاملا، بالشرع عاملا، وبالحرام مجتنبا، حتى يصح القلب منه، فإن صح القلب انتفع به في الدنيا والآخرة. وإن مرض القلب واختل القلب فإنه يعاني من علة القلب في الدنيا، ويعاني من علة القلب يوم الدين. صاحب القلب المعتل يكره ان يرى في الناس خيرا، لان قلبه حقود، قلبه حسود، قلبه مشرك، قلبه منافق، فلا ينظر الى رب العزة معطيا مانعا، انما ينظر الى ما في ايدي الناس انه عطاء يشتهيه، ولا يقدره من العطاء الا ما قدره رب العالمين، وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر، فيبقى في النكد والقدر، لأنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس. ألا وإن في الجسد مضرة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فمن أراد صلاح القلب عمل بالحلال البين واجتنب الحرام البين، وما اشتبه عليه اتقى الشبهات، اتقى الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعنا واياكم على الخير، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يسأل سائل يقول: ما رأيكم في بنك مصر الإسلامي؟ هل هو ربوي؟ وهل بنك فيصل بنك يطبق الشريعة أي لا يتعامل بالربا؟ أريد أن أعلم ذلك. وما هو البنك الذي يمكن التعامل معه؟ أيها الأخوة الكرام، في غيبة من رجال العلم وأهله وفي إرفاءة من دعاة الشرع وطلبته، قام جماعة من النصوص فتلخصوا على أموال الناس فزرعوا الربا بينهم، زرعوا الربا بينهم. كانوا أهل الزكام والصدار، فأسسوا هذه البنوك الربوية. فلما انتبه أهل العلم أخذوا يرفعوا أصواتهم وينادوا بتحليل أموالها، حتى استجاب الله عز وجل لهم فتكونت بنوك إسلامية وضعت قواعدها وأسسها بمجتنب الربا. لا شك أن التجربة لا بد فيها من أخطاء، ولكن أخطاء التجارة ليست كعمد الأنفس. فلما انتبه جمع ممن وقعوا في الربا، او لعلهم وجدوا الكسب في الامر الحلال، او ان الذي حاك في صدورهم جعلهم يتبعون ليصححوا جانبا مما فسد عندهم. فبنوك أسست على ترك الربا من أول يوم، لا نقول إنها لا تقع في الخطأ لأنها ليست بمعصومة، فنعاونهم على أن يستمروا ونناصحهم فيما يخطئوا، وآخرون صححوا جانبا مع وقوع مع بقاء الخطأ في جانب يحاولهم حتى يصححوا بقيته. فالتعامل مع البنوك الإسلامية طرحا كانت أو كمية إنما هو من أمر التعاون على البر والتقوى، والتعاون مع البنوك الربوية هو من جملة التعاون على الإثم والعدوان. لذلك ينبغي ان نتعاون معهم لتصحيح ما يخطئون فيه ولتصويب بقية ما عندهم، وليدخلوا في السلم كافة بعد ان دخلوا فيها دخولا جزئيا حتى يعود امر الاسلام الى اهله فيتحاكمون اليه في اموالهم وغير ذلك. اظن الاجارة واضحة. ما حكم يسمونه بالابتهالات الدينية؟ يعني ان يبتهل الانسان هذا امر مشروع، لكن الكلمات التي تقال في الابتهال لابد ان تكون كلمات صحيحة، كلمات صحيحة، لكن يكون هناك شخص وظيفته مبتهل، هذا هو الذي لا اصل له. لكن الابتهال وظيفة كل عبد ان يبتهل الى ربه، ان يرجع اليه، ان يتوب، ان يتوب اليه، ان يردد من ذكره وشكره. ما هي الأدلة على حرمة دخول الإسلاميين مجلس الشعب وما على شاكلته؟ يعني طب مش الأصل نعرف الحكم هل دخولهم مجلس الشعب حرام ثم نطلب الأدلة عليهم؟ ما سألتني عن حكم دخولهم هل هو حرام ثم جئتني تطلب الأدلة على حرمة ذلك، كأنك أيقنت ابتداء أني أقول بحرمته، مع أن الأمر عندي إنما هو من جملة المصالح والمفاسد، فإلى أيهما مال كان له أبيض كان حكمه إليه. أظن مجال التوحيد نشر في شينها هذا الأمر. لماذا لا يكون هناك اتحاد بين أهل السنة والإخوان والسلفية والجمعية الشرعية والأزهر ويتخذ الجميع؟ وأنت تعلم متى مني بكثرة فائدة الاتحاد، ولما لا تكون كما قال الإمام علي فنتفق على بعض الحق ولا نتفرق على الحق كله. اولا انا لا اعرف هذه الكلمة من كلام الإمام علي، وصاحب السؤال جزاه الله خيرا يعني يرشدنا ان وجدها. ثم اسأله ما هو الدليل على انهم غير متحدين؟ ما هو الدليل على انهم غير متحدين؟ هل معنى الاتحاد النطق بالحكم الواحد ولا يزالون مختلفين؟ امر الاختلاف هذا امر موجود وقائم، لكن يصح رد متنازع فيه الى الله والرسول، هذا شأن غير المختلفين انهم يردوا المتنازع فيه الى الله والرسول، فاما ان يكون مما يتسع في الامر الخلاف غير مسلم يتفق على بعض الحق، يبقى اذا هيبقى عندهم عند احد المختلفين، فهذا هو الامر الواقع. اما ان تقول يتخذ فيدخل في الازهر، هذا هو النتيجه الحتميه لهذا السؤال، نلغي كل الجمعيات علشان يصبح الازهر فقط، فاننا حتى هذه نجدها قسمين، نجد دعوة الأزهر ودعوة الأوقاف، فلو اتحدت جميعها وصارت دعوة واحدة استطاع الناس أن يردوا إلى الله ورسوله لما صعب علينا الأمر، لكن لما وجد بعض الغيورين من أهل العلم ان هناك معروفا متروكا لا يؤمر به، ومنكرا مأتيا لا ينهى عنه، تطوع الناس بعمل منظم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عملا بقوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ينبغي لك الإسلام أن نفهم واقع الأمر حتى يكون السؤال على أمر واقع أمامنا. تقول السائلة إنها طالبة في كلية الحقوق السنة الرابعة وتريد أن تعمل في مهنة المحاماة، فهذه المهنة حرام أم أنها حلال؟ معلوم أنها لم تدرس في القانون شيء يخالف الدين، وكانت من أهم آمالها أن تعمل في المحاماة لتغير المفاهيم الخاطئة الكثيرة عن مهنة المحاماة. أخت الفاضلة جزاها الله خيرا على هذه الأمانية الطيبة، لكنني أنصحها وقد درست المحاماة أن تدرس الإسلام، لأنها إذا قالت إنها لم تجد في القانون شيء يخالف الدين فهذا ما قال به أحد أبدا، حتى إن وضع القانون، حتى إن رجع القانون معظمهم وافق للشريعة. فينبغي أن تدرس الإسلام، أن تعرف قوانين الإسلام، أن تعرف قوانين الإسلام حتى تعرف المخالفات التي يجب. وأنصح الأخت صاحبة السؤال جزاها الله خيرا أن تتزوج ثم تنظر ماذا يصلح بيتها، ينصلح به بيتها وأهلها، فتعمل بما يراه زوجها. يقول إذا توفرت صدقة الحج لشخص ما وكان هناك مشروع خيري يفيد كثيرا من المسلمين، أيهما الأولى، الحج أم هذا المشروع؟ ولو كان المشروع أفضل من الحج في هذا فأخبرنا. طبعا لا شك أن الحج أفضل. ليه؟ لأنه المشروع الخيري في فايدة للناس، والحج في فايدة لك وللناس، لأنك قد تذهب إلى الحج فتقف بعرفة فتدعو للمسلمين بسداد ديونهم فيستجيب الله دعوة صالحة فتسد ديون المسلمين. وأظن مشروعك مش هيسد ديون المسلمين، لكن دعوتك المستجيبة لها تسد ديون المسلمين. وحجك أداء لفريضة هي عليك فرض عين، والمال لك منه، وأنت إذا جئت تعمل في المال الذي وفرته مش هتبيعه للناس، مش هتقول قلنا العين حي المال ده يجي يحج المال ده لله، لا ده المال ده حاجة ملكك، وتضع المشروع فيه لتعمل ما يستفيد به الناس. فالحج مقدم. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن مسألة رجل حج واعتمر ورزقه الله عز وجل بالمال، ايحج به ام يجعل الحج لامه، يعني حج امه او ابوه، او يتصدق به عن فقراء المساكين؟ فكان جواب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قال أن تجعل الأمة تحج به فهذا أولى، وحجك مقدم عن إطعام الفقراء. والمنطق لو أخذناها بالمنطق الشرعي دون المنطق المادي لفهمنا ان الفقراء هؤلاء لا يسعهم ماله، لكن قد يشملهم دعاءك فيكون الدعاء انفع لهم من المال. لكن الناس اللي لا ترى الا المال، اللي تظن ان المال هو الذي يسد به الرمق وهو الذي يدفع به كذا وكذا، هؤلاء نظروا نظرة مادية للأمور الشرعية وجعلوا المال حاكما على الشرع. يقول السائل: أنا يملك أرضا يصرف عليها 300 جنيه ريال من الحلزون، كيف تخرج زكاة حبوب أرز أو قمح؟ يخرج زكاة الحبوب نصف العشر من الناتج إذا بلغ النصاب، والنصاب 50 كيلو، يخرج نصف العشر ما دام بيرويها بالآلة، طبعا تتكلف 300 400 1000 150، المهم ما دام بتروى بالآلة ما بتتكلفش، وبيوم هو بالجهد نفسه برضه كله يخرج نصف العشر. فإن كانت قروة بماء السماء بغير آلة ففيها العشر. أرض إيجار يصرف على 300 جنيه بالأجرة، كيف تخرج زكاة من المالك أم من المستأجر؟ تخرج الزكاة ممن يدخل المحصول إلى بيته. إذا كان المالك بيأخذ أجر فقط، أجر أجرة فقط، والمستأجر هو الذي يدخل المحصول إلى بيته، فالمستأجر هو الذي يخرج الزكاة. إذا كان الثمر بينهما يبقى الزكاة تخرج قبل التقسيم. إذا كان المالك يدخل الزكاة إلى بيته والمؤجر أو أجره يبقى المالك هو الذي عليه الزكاة. يقول: وأنه كان سببا في بيع بعض البضائع لأحد أصحابه من محل الذي يبيع أدوات عربية، فوعده بهدية فرفض، فقال له: إنها هدية مني لك. فقلت له: لا أخذها حتى أسأل أهل العلم فما الحكم. يعني هذا البيع الذي يشترطه على صاحبه ليس في الهدية المذكورة شبهة، لأنك أنت لست في ذلك صاحب مال، إنما أخذت جزءا منه وقلت هذا لكم وهذا أهدي إليه. يقول: يرجو التنبيه على الأخوات التي يأتين المسجد لكي يستمعنا ويستفدنا مما يقال، ولكن الترفيه عن اولادهن والرغي مع بعض ذهننا وترك الاولاد يلعبون في المسجد دون ان تكون تنفخ، ان تقوم روح ابنها وتجلس بجانبها حتى يستفيد من يريد استفاده، فانها تفسد على نفسها وعلى اخواتها المسجد. أرجو التنبيه على الأخوات، أما إما أن يأتينا بدون أولاد حتى يستفيد الجميع، أو تجلس في منزلها، أو تذهب إلى حديقة الطفل إذا أردت الترفيه عن أولادها، لأن المسجد ليس مكانا للترفيه. الكلمة لا تعليق عليها. التسبيح على الصبح و خاصة في التسبيحات المقيدة بعدد، هل هي بدعة أم ممكن التسبيح عليها؟ التسبيح سنته عقده بالأصابع، وتعطيل السنة وقوع في البدع. ما هو حق عقد الحرام على المعقود عليها؟ له كل شيء إلا الخلوة مأمونة الدخول وما يؤدي إليها وما يحدث فيها. يبقى الممنوع عليه الخلوة مأمونة الدخول ما يؤدي اليها وما يحدث فيها. كيف تكون الاستقامة وكيف يكون قلبي طاهرا دائما؟ فانامي الاستقامة ثم بعد فترة افعل الذنوب فاشعر انني اتحطم فارجو النصيحة. اخي الكريم لابد ان يعلم حدود الله ويعرف ان الله رقيب ويعرف ان اجتنابه للذنوب هو الصحة لقلبه هو الراحة لنفسه ويعلم ان عليه ديون على اعضائه يجتهد في ادائها فلا ينشغل في التفكير في معصية انما ينشغل في التفكير في سداد الديون التي عنده ثم يتخذ رفقة صالحة تعينه اذا احسن وتسجده اذا اخطأ ثم يستمر على سؤال ربه بصلاح حاله ومعونته في امر دينه وشرعه. ما حكم الشرع في وجود صور في البيت عندنا هذه الصورة للإهانة صور منتهنة إن كانت الصور منتهنة جازة امرأة مات زوجها وكان يعمل في بنك ربوي وكان لها من بنك معاش على الزوج ومكافأة تقريبا أيضا له فهل لها أن تأخذ تلك الأموال وتصرف معاشها في إشارة من ذلك البنك لازم تعاون زوجها معهم سابقا؟ يعني المرأة إذا كان ليس لها دخل إلا هذا تأخذه ونسأل الله عز وجل أن يخيب لنا ولها المال وأن يحله. إذا طلب الزوج من زوجته أن تلاعبه بفمها فهل يجوز ذلك؟ أفهمها في المسائل مما تستحضر طبعا وإن كانت داخلة في الأمر العام. في الأمر العام يعني يا رب العزة يا محمد ترى وراء ذلك وراء ذلك في ازواجهم لكن هذه الامور التي استحضر حسا وتبعا ونشرها على الناس في السؤال من قبيل نشر الاشياء المستقذرة حسا هذه من امور العادات ما لم يأتي فيها التحريم التحريم في بنص ما لم يأتي فيه التحريم فلا نسأل عنه لأن الأمر فيه على الإباحة. سائلة تقول إذا تقدم لها أخ يعمل محامي هل تقبله مبدئيا إذا كان فبماذا أختبره؟ طبعا هي لا تختبره لكن يختبر الأهل يختبر أهلها يعرفون دينه وأمانته. يقول إذا اشتريت شيئا من شخص ما وقد رغبت عنه وأردت رده إليه بعد فترة وأراد نسخ بعض الجنيهات كان بيعا جميلا هل يجوز ذلك؟ نعم إذا اشتريت شيء وأردت أن ترجع البيعة فهذا بيع جديد لا يمكن للبر أن تكون إقالة البيع يعني يمكن أن يكون بيعا جديدا. يقول إذا أرادت الأخت أن تلتحق بعض الكليات الأزهرية في الطب وغيره ولكن تضطر للسفر إلى مكان الكلية مع أنها تسافر مع أحد محارمها وتستقر في السكن الكلية بدون اختلاط في السكن أو يعني نأمل أن يكون وجود المرأة وسكناها بين أهلها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. هل يحصل المرء عندما يبلغ سن معين ام هذا يتعلق بعدم البلوغ؟ المحال حساب التكليف انما ببلوغ الحلم بالنسبة للرجل والمحيض بالنسبة للمرأة. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يسعنا واياكم على الخير وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ان نقوم الى الصلاة اريد ان اتحدث في مسألة يسيرة. تلك المسألة اخواني هي حول واجب الدعوة علينا. واجب الدعوة علينا بمعنى اننا ندعو الناس محاضراتنا ودروسنا فين؟ في المساجد. محاضراتنا ودروسنا في المساجد. فندعو الناس الى الصلاة وهم يصلون، فنحدث المصلين عن الصلاة، ونحدث المحجبات عن الحجاب، ونحدث كل احد في المسجد. طب من الذي يحدث الذين لا يصلون عن الصلاة؟ من الذي يأمر التاركين؟ الدعوة واجبة على من؟ الله عز وجل يقول في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم. هذه المسألة. المسألة الثانية، أهل الباطل دائما يا إخواني يقومون بالدعاية لباطلهم. كثير في الشوارع والطرقات فتجد دعاية الباطل موجودة في كل مكان. تجلس عند الحلاق تجد دعاية الباطل موجودة، في عيادة الطبيب تجد دعاية للباطل موجودة، في كل مكان يجلس فيه الناس الدعاية للباطل موجودة ومنتشرة. فمتى يعمل أهل الحق دعاة للحق الذي يعترفونه؟ قد آتي إلى أناس وأنا أريد أن أكلمكم في أمر شرع الله فلا يستمعون، إما لضيع وقتهم أو لأنهم يظنون أن الذي يكلمهم لا علم عنده. وقد يكون ذلك في بيتي بالنسبة لولدي، قال لي ولدي وبيتي حلفوني فلم يجدوا بابا ينظرون فيه إلى أنني منبع العلم. لذلك فإنني أدعو إخواني إلى مسائل من مسائل الدعوة إلى الله ينبغي أن ننطلق بها في الآفاق، ذلك بنقل العلم حيث يجلس الناس. وأضرب المثال لذلك بمجلة التوحيد التي لسان حالها يشكو إلينا أهل المنصور. هلا دخل الرجل الذي ينتظر دوره في الحلاقة فوجد أمامه في الوقت الذي يفرغ فيه نسخة منها فقلبها فقرأها، أنت اشتريتها لحروشك وأوزعتها هناك، والذي قلبها قرأ ولا يعرف من الذي أوضعها، لكن الله يعرف فيصيبك. هل أوضعتها في عيادة طبيب، في عيادة طبيب أو في مقهى، في مقهى أو في بيت أرحامك لما زرته، أو عند أهل بيتك لما دخلت بها وقلت فيها مثلا كذا وكذا؟ هلا نظرنا إلى ذلك وأن رب العزة سبحانه وتعالى، أن رب العزة جلت قدرته يعرف من الذي قرأ ويعرف من الذي أودع، ويعطيك أنت الأجر والفائدة على ذلك، ورب العزة سبحانه وتعالى جعل لك الأجر على هداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها، خير من عمر النعم. إخوة الإسلام، ينبغي أن نعرف أننا مكلفون بالدعوة إلى الله.
وأن يجعلنا